هذا الوجه لم يتم إصلاحه، يقطع ذاك فتوى صار. تكلم في وجه هذه الفتوى. الوجه الرابع من الوجوه. الوجه الرابع هو تطوير للوجه الثالث وتعديل له بنحو يكون صحيحا، وهو بأن نقول أن المستفادة من مجموع الروايات الواردة في تلك المسألة، مسألة أنه أنت ومالك لأبيك أو الولد وماله لأبيه، المستفاد منها مطلبان. المطلب الأول هو أن الوالد يستحق على الولد مقدار النفقة أو مقدار المعروف، وله أن يأخذ ذلك من أموال ولده بلا إذنه. هذا مطلب. والمطلب الثاني الذي يستفاد من تلك الروايات أن الوالد له أن يتصرف في أموال ولده، بمعنى أنه لا حرمة لأشخاص أموال، لأشخاص أعيان أموال الولد تجاه الوالد. إذا تصرف في بعض أموال ولده سواء جعلها ضمن النفقة فأخذ مالا واعتبرها ضمن النفقة، أو أخذ مالا عينا من أعيان أموال ولده وافترضها قرضا عليه، يعطيه بعد ذلك، افترضها استقراضا من ولده، له ذلك. يعني لا حرمة خارجية لأعيان أموال الولد تجاه الوالد، وإن كان ضامنا له لأنه ليس له حق أكثر من المقدار النفقة أو المعروف، فإذا أكل أكثر من المعروف أو أكثر من المقدار النفقة يضمنه لولده، لكن تصرفه في مال ولده لا يكون محرما عليه. وفرق بين المطلبين، بين أن نقول أن الوالد له أن يأكل بأي مقدار من أموال ولده حتى زائدا عن المعروف وزائدا عن النفقة، لا يحل له، إنما يحل له بمقدار المعروف. وبين أن يكون تصرفاته في أموال الولد تصرفات في أموال الغير، بمعنى أنه تصرفا محرما وفي مال معصوم عنه ومحقون عنه. فالروايات تدل على مطلب زائد على مقدار النفقة، استحقاق النفقة والمعروف، تدل أيضا على أن مال الولد لا عصمة له أمام الأب. صحيح المقدار الذي يستحقه ليس أكثر من النفقة والمعروف، لكن لا عصمة لمال الولد تجاه الأب، وإن كان بنحو الضمان بأن إذا أخذه يضمنه، لا بس يضمن الأكثر من النفقة، لكن لا عصمة له، بمعنى أنه لو أخذه لا يكون تجريا وعدوانا وظلما واعتداء على شخص وهو الولد. وهذا نستفيده من تعبيرات واردة في بعض هذه الروايات من قبيل رواية عبد الله بن سنان هذه نفسها، فإنه ورد في ذيلها قال: وسألته عن الولد يرزأ من مال ولدي، عن الوالد أيرزأ أو أيرزأ من مال ولده شيئا. والرزء بمعنى بهذا المعنى، يعني بمعنى الإصابة من الشيء، الرزء هكذا يفسر، أصاب منه شيئا وخيرا. سألته عن الوالد أيرزأ أو يرزأ من مال ولده شيئا، يصيب من مال ولده شيئا؟ قال: نعم، ولا يرزأ الولد من مال والده شيئا إلا بإذنه. يقول أن الوالد يستطيع أن يصيب من مال ولده، لكن الولد لا يستطيع أن يصيب من مال والده إلا بإذنه. فهناك مطلب آخر تدل عليه هذه الروايات، وهي عدم العصمة الخارجية لمال الولد تجاه الوالد، لكن العصمة الخارجية لمال الوالد بالنسبة للولد. الولد لا يمكنه أن يصيب من أموال والده حتى بمقدار النفقة، هو لا يستطيع أن يتصرف في أموال والده، وإن كان واجب النفقة على والده، لو افترضنا أنه واجب النفقة في بعض الموارد، لكن كونه يجب عليه أن ينفق عليه مثلا لو قيل به، لا يعني أنه لا عصمة لأموال الوالد تجاهه، هو لا يمكنه أن يصيب من أموال والده إلا بإذنه، لكن الوالد يمكنه أن يصيب من أموال ولده ولو من دون إذنه. وهذا هو الذي عبر عنه بالرزء في هذه الروايات. والرزء المعنى المستفاد من كلمة الرزء هنا الذي هو معنى الإصابة لغتان، هنا المراد بالرؤوس هذا المعنى أن أموال البلد ولد ليست معصومة تجاه الوالد، الوالد يمكنه أن يتصرف فيها، ولو تصرف فيها لا يكون هذا عدوانا وتجريا واعتداء على أموال الغير، وإن كان أكثر من مقدار النفقة، وإن كان أكثر من مقدار المعروف، وإن كان أخذه على وجه الاستقراض يريد أن يستقرض من أموال ولده، لكن إصابته لا يكون عدوانا لأنه لا يشترط في إصابته الإذن. هذا المعنى لو استفيد منها من قبيل أن يأخذ من ولده ولو على وجه الضمان يضمنه له المقدار الزائد من النفقة، يضمنه له يأخذه قرضا، له أن يأخذه قرضا على وجه الضمان لا على وجه المجانية، بخلاف الولد، الولد لا يمكن أن يأخذ من أموال والده بلا إذن حتى على وجه الضمان، حتى على وجه الاستقرار لا بد أن. هذا معنى أنه الوالد يرزق من أموال الولد لكن لا يرزق الولد، لا يصيب الولد من أموال الوالد. فالمستفاد من هذه الروايات معنى زائد على استحقاق مقدار النفقة أو المعروف، والمعنى الزائد هو هذا المعنى أنه أموال الولد تجاه الوالد لا عصمة لها حتى بالزائد عن النفقة لا عصمة لها. نعم لا يجوز له أن يأكل أكثر من مقدار النفقة، لكن يجوز أن يصيب فيها ولو على وجه الضمان ولو على وجه الاستقراض، ولو أصاب منها على وجه الضمان والاستقراض لا يكون عدوانا من الوالد على الولد بلا إذن الولد، بخلاف العكس. إذا استفدنا هذا المعنى من هذه الروايات ولا يبعد استفادتها، ولا يبعد أن يكون المقصود أنت ومالك لأبيك، الإشارة إلى هذا المعنى، يعني أنت إذا أخذ أصاب والدك وأبوك من مالك شيئا لا يكون هذا اعتداء عليك الوالد، أنت ومالك لأبيك، لا معنى لأن تفترض أن هذا عدوان وأن هذا مثلا ونحو ذلك. إذن فهذه الروايات يمكن أن يستفاد منها معنى من هذا القبيل، وحينئذ إذا استفيد معنى من هذا القبيل هذا المعنى أيضا يكفي في انتفاء عنوان السرقة، فإن عنوان السرقة قد أخذ فيه العدوان والاعتداء على مال الغير، أما إذا كان الإنسان في عمل في أخذه لمال الغير لا بلا إذنه لا يكون عدوان وإن كان ضمانه، قلنا فيما سبق أن الضمان غير السرقة، موضوع الحد ليس الضمان، موضوع الحد عنوان السرقة، فهو وإن كان ضامنا لأكثر من النفقة لكنه ليس عدوانا لأنه يرزق منه يعني يصيب منه، وإن كان الإصابة على وجه الضمان. إذن فعنوان السرقة يكفي في انتفائه أن يكون له حق الإصابة ولو على وجه الضمان وعلى وجه الاستقرار، فلا يكون حينئذ هنالك سرقة، وهذا المطلب لا دليل على عدمه في مخصص أو في رواية، بل ظاهر الروايات حتى نفس الروايات التي خصصنا بها إطلاق أنت ومالك لأبيك بالنفقة أيضا في ذيلها ورد أن الوالد يرزق من مال ولده بلا إذنه، بينما الولد لا يستطيع أن يرزق من مال والده إلا بإذنه، فأي فرق بينهما؟ وهذه الرواية صريحة في ذيلها أنه يريد بيان الفرق بين الوالد والولد من غير النفقة، يريد بيان الفرق، والفرق الذي بينه غير النفقة التي بينها في صدر الصحيحة هو هذه الحيثية، أن الوالد يصيب متى شاء ولو على وجه الضمان حتى لو كان زائد عن النفقة، لكن الولد لا يصيب إلا بإذن والده. إذن فمحجورية المال عن الغير بلحاظ الوالد هذه المحجورية مرفوعة، وعصمة المال عن الغير تجاه الوالد مرفوعة بخلاف الولد، تجاه الولد أو الزوجة أو الأم أو سائر الأقارب ليست مرفوعة، ورفع المحجورية حتى لو كان مع الضمان، رفع المحجورية والعصمة يكفي في انتفاء عنوان العدوان وعنوان السرقة المتقوم بأن يكون الإنسان غير محجورا عن هذا المال، لا يجوز له أن يأخذه، يكون اعتداء على مال الغير، فلا يكون هنا اعتداء، وعلى هذا الأساس حينئذ لا يكون سرقة، فإذا لم تكن سرقة لا يكون قطعا.
يمكن تصوير مولانا وجه يكون هناك فيه اعتداء، كما لو كان تصرف الأب في مال ابنه على نحو ليس في مصلحة الولد،
لا لنفسه، لا ما يشترط بمصلحة الولد، لا ليس الكلام في مال
ليس
حتى لو أراد لمصلحة نفسه، وهذه الروايات واردة في الوالد الذي يأخذ من مال ولده لنفسه مو لمصلحة ولده، بس غاية الأم يضمن يأخذ لنفسه حتى مع الإضرار بالولد، غاية الأم يضمن عندما أضر به أتلف ماله وضمن يضمنه، ليس أكثر بعد من الضمان شيء، والضرر يرتفع بالضمان.
الابن
يجوز له يكون يعني عمله ليس عدوانا غاية أم يضمن يعني لا يجوز له أن لا يحل له أن لا يدفع بدله. هذا الوجه الثالث. الرابع الذي هو تعديل للوجه الثالث, تعديل للوجه الثالث وجمع بين نفي السرقة والقاطع بالنتيجة وبين أنه لا يحل للوالد أكثر من النفقة أو المعروف من مال ولده الثابت في الفقه أيضا. الوجه الخامس, الوجه الخامس التمسك. طبعا هذا الوجه الرابع كالوجه الثالث من حيث أنه يثبت عدم القاطع بانتفاء بالتخصص والورود لا بإثبات شرطية جديدة. الوجه الخامس هو التمسك بذيل صحيحة ابن أبي العلاء أيضا الواردة في نفس الباب في صفحة 197. توجد صحيحة لابن أبي العلاء قال قلت لأبي عبد الله ما يحل للرجل من مال ولده؟ قال قوته بغير سرف إذا اضطر إليه. هنا قيد أكثر. قال فقلت له فقال رسول فقول رسول الله للرجل الذي أتاه فقدم أباه فقال له أنت ومالك لأبيك. تقول قوته بغير سرف وإذا اضطر إليه, هذه القيود كلش ضيقت المسألة. بينما رسول الله المنقول عنه أنه قال أنت ومالك لأبيك, فقال إنما جاء بأبيه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله هذا أبي وقد ظلمني ميراثي عن أمي. فأخبره الأب أنه قد أنفقه عليه وعلى نفسه وقال أنت ومالك لأبيك. ولم يكن عند الرجل شيء, أو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحبس الأب للابن؟ قد يستدل ب التعبير الوارد في ذيل الرواية أو كان رسول الله يحبس الأب للابن, الذي يدل هذا التعليل على أنه لا يمكن أن يحبس الأب من أجل حق لابنه حتى لو كان هذا الحق حقا صحيحا, لأن الإمام لا يقول أنه لم يكن للابن مثل هذا الحق, وإنما يقول أو كان يحبس أو كان رسول الله, لأن المديون الذي يماطل أو لا يدفع قد يحبس إذا كان واجدا مثلا مليا. الإمام لم يقل هذا لا يحبس لأنه مثلا ليس ملي أو ليس كذا, وإنما يقول أو كان رسول الله يحبس الأب للابن, فكأن الأبوة مانعة من أن يكون هناك حق للمطالبة من الابن وترتيب آثار الحق, والذي من جملته أن يحبس المديون إذا طالب الدائن بذلك وكان يمكنه. فيدل تدل هذه الصحيحة بذيلها على أنه إذا أنه لا يحق للابن أن يطالب بشيء على الأب بنحو يؤدي إلى معاقبة الأب حتى بمقدار الحبس, فكيف إذا كانت تلك العقوبة أكثر من مقدار الحبس من قبيل عقوبة القطع في المقام؟ فيقال بأن هذا الذيل يستفاد منه في هذه الصحيحة سقوط حق المطالبة من الابن لأبيه حتى في الشيء الذي يستحقه عليه, حتى في الشيء الذي يستحقه عليه يسقط حق الابن في مطالبة الأب ومرافعته, ولهذا لا يحبس الأب من أجل ابنه. إذن ففي المقام أيضا لا يحق للابن أن يطالب وأن يرافع الأب ويطالب الحاكم بالمرافعة من أجل ما سرقه منه الأب, فإن المرافعة هنا أيضا حق. نعم العقوبة ليست حقا خاصا كما قلنا, لكن المرافعة حق, حق المرافعة تكون ثابتة, فيسقط في المقام حق المرافعة للمسروق منه على السارق إذا كان السارق أبا بحكم هذا الذيل الوارد في صحيح الحسين بن أبي العلاء. فإذا سقط حق المرافعة فيدخل في مسألة سوف تأتي أنه إذا سقط حق المرافعة للمسروق منه على السارق فحينئذ لا يمكن أن يثبت القاطع, فإن القطعة لا بد له من توفي إثباته من وجود حق المرافعة. إذا تمت تلك الكبرى هناك كما ذهب إليه المشهور، فإن المشهور حكموا بذلك أنه كلما سقط حق المرافعة يسقط الحد، كذلك في المقام يسقط حق المرافعة. فحاصل الوجه الخامس أننا بذيل صحيحة الحسين بن أبي العلاء نثبت سقوط حقوق الابن على الأب بالمرافعة والحبس ونحو ذلك، نثبتها بعموم التعليل في ذيل الصحيحة، ثم نضم إلى ذلك ما سوف يأتي في بحث قادم من أنه مع سقوط حق المرافعة للمسروق من على السارق، كما لو ملكه لو ملكه مثلا السارق فيسقط حق المرافعة حينئذ للمسروق من، كلما سقط حق المرافعة للمسروق من لا يثبت القطع حينئذ، لأن القطع مشروط بأن يكون هناك مرافعة ويكون هناك حق للمرافعة. هذا الوجه أيضا لا يخلو من وجاهة إذا تمت تلك الكبرى التي سوف تأتي. وهذا الوجه يثبت وجه شرطية جديدة، ولا يثبت الورود والتخصص، وإنما يثبت شرطية جديدة، لأن عنوان السرقة صادق في المقام على كل حال، لكن لا حق للمرافعة من قبل المسروق من بحكم ذيل الصحيحة. هذه الوجوه الخمسة، ما عدا الوجه الثالث الوجه الثاني والثالث منها تكون وجوها تامة، وبعضها يثبت التخصيص وبعضها يثبت التخصص والورود، وعلى كل حال تكون النتيجة كما ذهب إليه المشهور بل لعله المجمع عليه من أنه لا يقطع الوالد بسرقة مال ولده. والحمد لله.